يلا نقول بسم الله ونبدأ.
بسم
تفضل.
الله. السلام والمحبة والرحمة والراحة والفرح والسعادة والطمأنينة وكل شيء حلو عليكم يا جميلين. يوم جديد وحلقة جديدة نغوص في الأعماق مع لعبة حكاوي في العمق. اليوم عندنا أسئلة، 4 أسئلة جديدة زي كل يوم في 4 محاور. نرجع نذكر بالمحاور: الحياة والشخصية، اختيارات صعبة، العمل والمعنى، والعلاقات والحب. نغوص فيها في الأعماق ونشوف كيف ممكن نطالع في الأمور من منظور ثاني. اربطوا الأحزمة وخليكم معانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وطاب إن هو صباح صباحكم وإن هو مساء مساءكم. أهلا ومرحبا بالجميع. كنت حميل على لكلكونة وفنفنونة بس ما تنفع هنا، لكن حللتم أهلا
خلاص
ووطأتم
هذه
فعلا يا
فنفني
جميل.
وخلاص.
الحين ما اعرف كيف يقولوا الفولو، ما الفولو ما اعرف كيف يقولوا ممكن الريتويت، بس ممكن نحصل لها لازمة مستقبلا. اهلا وسهلا فيكم في يومنا الثامن، وان شاء الله ما يكون يعني ما اعرف، بس ان شاء الله نستمر معاكم كذا يعني اشياء ايام كثير وكذا. ف بس والله منورين وما شاء الله تبارك الله. أمس شروق كانت متفائلة، اليوم أنا أستشعر من صوتها من كلامها من نبرتها شيء مختلف، وإن شاء الله يا رب تدوم عليها السعادة هذه
يا
وتدوم
رب
عليكم وتنتقل لنا بشكل كبير يا رب.
آمين علينا وعليكم وعلى كل اللي يسمعونا بإذن الله.
آمين يا رب.
يلا
يلا شروق
نبتدي.
البداية عندك، تفضلي.
أيوه. السؤال الأول من المحور الأول، الحياة والشخصية، يقول: ما هي الفترة الزمنية من حياتك التي تشتاق إليها بشكل أكثر؟ الفترة الزمنية من حياتي اللي أشتاق لها بشكل أكثر،
سؤال مخادع أعتقد.
يعني تقريبا هو تقريبا هو مخالف.
أوكي أنا ما ينفع أقاطعك مرة ثانية، آسف.
يكفي تقريبا يا سامر. والله فعلا يمكن زي ما انت قلت سؤال مخادع. فترة زمنية أشتاق إليها، والله شوف أمانة كل مرحلة من حياتي عدت أو مرت كانت يعني فيها أشياء حلوة وفيها اختبارات صعبة، كان فيها يعني لها طابعها الخاص. يعني ما أقدر أقول إنه أنا أشتاق لفترة معينة من حياتي، لا، يعني يمكن هذا جواب نابع من قلبي. أكثر يعني أكثر شيء أحسه إنه أنا الفترة الحالية راضية تمام الرضا عن كل مرحلة أنا مريت فيها، وما أشعر بإنه أنا نفسي أرجع لفترة من فترات حياتي. يعني حبيتها كلها بكل شيء مر فيها من صعوبات من تحديات. حبيت كيف عدت علي، كيف علمتني هذه التجارب كلها. بس ما أتوقع إني أنا في نقطة معينة من الزمن أنا حابة أرجع لها. كل فترة كانت تخدمني بشكل معين وعدت من حياتي. يمكن أكثر شيء بشكل شخصي جدا، أكثر شيء أستفقده هو وجود أولادي بشكل مثلا يومي في حياتي. إنه استفقدت إنه أنا مثلا أمارس أمومتي الطبيعية في أيامهم، في تفاصيل حياتهم والأشياء هذه، كوني ما بشوفهم إلا بس في نهاية الأسبوع. هذا الشيء يعني يمكن اللي أقول أنا أشتاق له، ما أشتاق للفترة الزمنية هذيك، بس أشتاق إنهم هم يكونوا موجودين معايا. لكن أي شيء ثاني إني أنا أشتاق أرجع له، أو إني أنا حابة أرجع لنقطة معينة من الزمن، لا، أنا أحس إني أنا مستمتعة جدا 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 بالفترة الحالية اللي أنا وصلت لها، الحمد لله.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يعني الله يجيبهم لك ويطمنك عليهم وتشوفيهم في أحسن حال يا رب. يعني يعتبر عنصر مهم، أنه ممكن ما يكون لطيف في حياة الواحد، لكن الله ييسر أمورك يا رب. سؤال فيه شوية خداع ممكن، بالفترة الزمنية من حياتك التي تشتاق إليها بشكل أكثر، ما أقدر أختلف معك في إجابتك شروق، لأن حقيقة يعني الإجابة نقدر نقول إنه يا أنا غششتك إياها يا أنت غشيتيها مني بطريقة ما، ما أعرف هل هو تخاطر هل هو تواصل بمستوى عالي، ولكن فعلا أتفق مع فكرة إنه ما في رضا يشابه الرضا عن المرحلة الحالية اللي أنا أعيش فيها. يمكن تجربتي بتكون مختلفة عن تجربتك، كذلك مختلفة عن تجربة الكثير، بس أعتقد أنه ما في وقت في حياتي أنا ممكن أشتاق له في يوم من الأيام، سواء في الوقت الحاضر أو في الوقت المستقبل، أكثر من الفترة الزمنية اللي أنا أعيش فيها حاليا. ليش؟ على النضج اللي أنا وصلت له، على الأشياء اللي أنا فهمتها عرفتها تعلمتها في حياتي، حجم المتع اللي أنا بمر فيها في حياتي، أشياء كثيرة أقدر أحطها تحت الموضوع هذا، تثبت لي أكثر يوم بعد يوم أنه لا، الفترة الحالية هي الفترة الوحيدة اللي أنا ممكن أشتاق لها في يوم من الأيام من حياتي، مليانة أشياء حلوة، مليانة أشياء صعبة، كانت مغايرة فترات الطفولة اللي ممكن البعض يشتاق لها، أنه يرجع للألعاب، يرجع أنه ما بيفكر في الحياة من حوله، أو يمكن المسؤوليات عليه بتكون أخف، أو أي كان العوامل اللي ممكن الواحد يختبرها في مراحل مختلفة من حياته. بس لا، أنك تكون فاهم، أنك تكون واعي، أنك تكون مدرك، هذه أشياء جدا لطيفة، بمجرد أن الإنسان يتذوق طعمها يوما ما في حياته لن يفضل أن يعود ليكمل حياته بدونها. فلا، الفترة الحالية هي الفترة الأكثر تميزا في حياتي.
اتفقنا
واو،
اتفقنا
والله من جد اتفقنا،
آه
الحمد لله.
جميل جميل.
ترى
تعرف
يطلب
جميل،
جهد إن الواحد يدرك الشيء هذا شروق، مو
اي
سهل.
صحيح صحيح صحيح. وتعرف سامر، يمكن يتفقوا معانا كل الناس اللي قضوا وقت او استقطعوا وقت من حياتهم انهم هم يفكروا فيه بانفسهم، يفكروا كيف يبحثوا عن الرضا من الداخل أكثر ما إنه هو من الخارج. يعني هذا الشيء ترى يحتاج مجهود بعض الأحيان، لما تكون أنت غارق في ملهيات الحياة وبتسد احتياجات تظن إنها هي احتياجات من الخارج، ولكن يعني تحس إنه لا، في باقي هذا الفراغ في الداخل أنت ما عبيته. فالناس اللي ياخذوا وقت من حياتهم عشان هم يكتشفوا في أنفسهم، يعدلوا يصححوا، يعني إحنا بشر في النهاية، ما في شيء بيكون مرضي 100%. بتمر علينا هذه الأوقات الصعبة، ولكن كونك إنك أنت قضيت وقت من حياتك في إنك أنت تعدل تصحح، عملت اللي عليك، سويت اللي أنت بإمكانك إنك أنت تسويه، حتوصل في مرحلة إنه تحس لا، أنا راضي عن يعني إيش، ما حتحس إنه في شيء فاتك، ما حتحس شيء ما تغلي، ما يعني
شروق ممكن تشوفي الشبكة بس شوية، لأنك قاعدة تغرقي بطريقة والكلام بيوصل متقطع،
طيب أوكي دقيقة.
بس شيك على أنا ما أبغى أستطرد في الكلام عشان لا أسرق من الأفكار عليك بشكل، بدل نتضارب ويصير
صوتك كذا
حاجات
واضح؟
كذا.
لا ما
تفضلي
كان صوت
قولي.
واضح.
لا باقي يقطع شروق.
تمام خلاص، خليك معايا. طب أسألك السؤال اللي بعده، وبعدين إذا هذا ما
لا،
كان
أحس
واضح
إنه باقي أبغى أدخل، في عندي تعليق على
طب
الكلام.
علق، على علق
طيب
على ما أنت
طيب
تشوف مسألة
طيب
الشروق.
ما في مشكلة، ما في مشكلة. يمكن كيف الأشخاص في مجتمعات مختلفة، سواء المجتمعات اللي إحنا نعيش فيها أو مجتمعات أخرى بشكل كبير، في الطبيعة البشرية، كيف أنه لما يكونون عايشين على أنماط معينة، عايشين على أشياء، على أفكار جاهزة، ممكن في بداية وقت الإنسانية ما كانوا يعرفوا مثلا كيف يشب النار، أو كما يقال أنه ما كان يعرف كيف يبني، ما كان يعرف كيف كذا كيف كذا، كيف أنه كل ما الإنسان تعلم حاجة في حياته ما حيتمنى أنه يرجع لنقطة الجهل بها، بالعكس. ليش؟ لأنها قاعدة تسهل عليه في حياته بشكل كبير. كيف حتى في رحلة الوعي أو رحلة التصالح مع الذات أو رحلة الانتقال من نقطة منخفضة إلى نقطة مرتفعة، على صعيد الفكر، على صعيد المشاعر، على صعيد ترتيب أمور الحياة بمختلف أوجهها، راح يكون شيء ممتع جدا للغاية. أن الإنسان كيف بيعرف يتعامل مع أمر معين هو كان يواجه فيه صعوبة فترة طويلة في حياته، ما حيختار أنه يرجع لنفس النقطة القديمة أكيد، أو ما حيحب أنه يرجع لنفس النقطة القديمة. صحيح ما راح يكون، ما راح يكون أوكي في تعليقات شوية بس معلش سوري بعد السمبوسة وكذا، ما راح يكون في سهولة في المواضيع هذه، بس بقدر الصعوبات اللي فيها هي بتكسبها جمالية، هي بتعطيها ألوان مختلفة، بدل إنه أبيض وأسود، بدل إنه لا هذا المفترض، هذا اللي لازم يصير، هذا بطريقة أو بأخرى مبني على الدليل المجتمعي، يمكن إن صح القول. بيكتشف الإنسان أمور هو ما كان مدرك لها، ما كان شايفها، كيف كان لها تأثير في حياته، كيف كذا بيشعر في لحظة إنه هو فخور في نفسه، في اللحظات اللي أصبح عنده وعي وإدراك بكثير من أمور حياته. ما أعرف، بس كذا لذة في الوصول هذا ما يشابهها أي لذة أخرى. ما أعرف شروق لو ضبط الموضوع معاكي أو باقي، يا رب يكون ضبط، لأنك الوحيدة اللي عندك الأسئلة.
تسمعني دحين كويس؟
أسمعك تمام، تفضل.
تمام. صراحة يعني كنت النقطة اللي كنت بوضحها إنه كيف فعليا يعني الشخص يشعر برضا في حال إنه هو أخذ وقت إنه هو يحسن من نفسه، إنه هو ما نقدر نقول إنه هو يصل للمثالية أو للكمال أو شيء زي كذا، بس كونه سوى اللي عليه أو قاعد بيشتغل ويفهم طبيعة الكون في إنه بعض الأشياء يحتاج لها وقت على بال ما هو يستوعبها أو يفهمها، وبالتالي يعني في الفرصة هذه دائما للتحسين، في فرصة للتطوير، في فرصة لأنه هو يكون بنسخة أفضل. فهذا الشيء يعني ممكن بيكون بيخفف حدة الصعوبات اللي هو بيمر فيها، إنه يكون راضي زي ما مثلا زي ما اتفقنا أنا وياك في رضانا عن المرحلة اللي احنا واصلين لها، وإنه لا ما نتمنى إنه احنا نرجع لنقطة معينة من الزمن وهي كانت أجمل، كل واحدة كان لها جماليتها، وبالعكس نسعى إنه احنا نوصل لأوقات أو لحظات أجمل وأجمل، ومؤمنين بانه بامكاننا انه احنا نصنع هذه اللحظات بانفسنا، لانه الاهم في هذه الرحله هو وجودنا احنا، وجودنا بصحه نفسيه كويسه، بصحه جسديه كويسه، بصحه باتصال وتواصل روحي عميق، لانه هذه المبادئ الثلاثه اللي احنا بنتكلم فيها في هذه الحلقات قديش بتعطيك دافع دائما انك انت تعيش حياه افضل وتصنع هذه اللحظات الحلوه، وجودك بصحة كويسة في جميع هذه الجوانب بيجعل الحياة فيها خيرات يعني لا تعد ولا تحصى.
فعلا يمكن البعض بيلجأ انه يربط السؤال هذا بفترة زمنية مثلا لها علاقة بذكرى معينة، يعني زي ما حصل معك قبل شوية لما قلتي أولادك، كيف انه لا قاعد يفرق معك الموضوع هذا. في ناس يمكن هذا ما كان جانب لطيف جدا عليك انه لا تكمل حياتك هم مش معك او بعيدين عنك او ما اعرف ايش اللي صار بالضبط، بس لا في جانب آخر لا بيشوف مثلا ذكرى فيها فرحة فبيشوفها هناك. يعني في اللحظات هذه اللي موجودة في حياة الإنسان، الذكريات، الأوقات اللي قضى فيها أو شعر فيها بمشاعر حلوة. الواحد ما يهملها بالمطلق، لا بالعكس، يقدرها، يحترمها، يشكر الله أولا، ويشكر الأقدار اللي اشتملت على هذه اللحظات، أو اشتملت على هذه الذكريات، أو اشتملت على هذه المواقف اللي أعطته مشاعر حلوة بشكل أو بآخر. لكن وصوله لذاته، معرفته بنفسه، كيف ممكن يداوي الجوانب اللي عنده في ذاته، في جسده، في روحه، بتحتاج المداواة بشكل أو بآخر. كيف يعرف يتعامل مع نفسه، هذه بتكون متع جدا كبيرة. السؤال ودانا بعيد شروق،
بس حلو،
شكرا
جميل
عليه
جميل.
والله،
ايوه
وجاي
كثير
جاي
مرة
على
حلو.
الذات بشكل أساسي، إنه إيش تصورك عن الماضي، عن الحاضر بشكل
صحيح،
كبير.
وعموما احس انه اغلب الاسئلة للحلقات اللي فاتت متمركزة حول الذات، قد ايش اهمية قيادة الذات. على فكرة هذا شيء، هذا اختبار يعني مو اي احد يقدر يواجهه او يكون كذا واعي عليه. فأنا مستمتعة بأنه أغلب الأسئلة يعني حول الذات.
الله يكثرها.
يلا
شكرا
ننتقل
لهذا،
للسؤال الثاني من
يلا
محور
انت.
اختيارات صعبة. صوتي واضح سامر أو بيقطع باقي؟
لا تمام،
أيوة تمام. في حال هو بيقطع قول لي. أوكي،
حاضر.
يقول لك السؤال: هل تفضل أن يسدى إليك النصح أمام الناس أم أن يتحدث الناس من وراءك؟
واو واو،
حتى السؤال يعني
خيارات صعبة. يعني إيش المتوقع منها؟ خيارات صعبة أو اختيارات
مو من
صعبة؟
قليل. أيوة مو من قليل إنه أنا يعني ما أحب هذا.
لا تنمطي نفسك في نفس الشيء.
لا
أنا ما قلت شيء.
ما حنمط، لا ما حنمط نفسي، ولكن
طيب.
كذا في عدم منطقية في الخيارات بعض الأحيان. تفضل.
عندي ولا عندك؟
الأول أنا جاوبت عليه، هذه المرة عندك.
الآن يو فيرست.
يو
أوكي تمام.
فيرست.
طيب. يمكن أتفق معك إنه ما في منطقية في الربط ما بين الحاجتين، إنه واحد من اثنين، يا يعني إنه يسدى إليك النصح أمام الناس، وهذا بيكون في اختبار على مدى تقبلك للرأي والرأي الآخر، أو أن يتحدث الناس من وراءك، وهذا بيرجعك أو بيربطك لمسألة تعلقك بالماضي، أو الشيء اللي بيصير من وراءك، أو الأشياء اللي ممكن بتحصل بالخفاء. فهنا بيكون في اختبار حقيقي بين إنه أنت كيف قاعد تنظر الموضوع. يمكن بالنسبة لي أنا، فترات طويلة من حياتي كنت كذا أهتم للرأي اللي ممكن بيكون عني، لكن خلينا نقول من آخر 11 سنة، 12 سنة تقريبا، أصبح الموضوع إنه عادي، عندك كلام تبغى تقوله لي أقوله، ما عندي مشكلة، مرحب فيه. اخترت، سواء عرفت أنت أدبيات النصح أو ما عرفتها، اخترت إنك تنصحني أمام الملأ أو أمام الناس، مع إنه في مقولة تقول النصح على الناس أو على الملأ إنه في فضح أو نوع من مش محبب إنه أنا أنصح أحد أمام الناس، ولكن حتقبل. بالنسبة لي أنا شخصيا كسامر، حتقبل نصيحتك، أخذها، أستقبلها منك. هل نفعت معاي؟ هل هي مناسبة؟ هل هي ممكن تساعدني أو تساهم في تحسيني بشكل أفضل؟ إن كان فهو خير والحمد لله، وإن لم يكن فكأني لم أسمع شيئا. فهذا بيرجع عليه هو، إنه كيف ممكن بينصح وبيعتقد بطريقة ما أنه أنا راح أقبل النصيحة هذه بالكلية، وخلاص أنه راح تكون الدستور اللي أنا أمشي عليه. لكن هذا أمر خاطئ، أنه ما أقدر أخذ نصيحتك بشكل مطلق وأقول لك إيه وخلاص أنا راح أخطط حياتي كلها بناء على الكلام اللي أنت قلت لي. هو عادي، ممكن لو كان الأمر بيني وبينك كان في اختلاف، ممكن نتناقش في الموضوع، ممكن ناخذ ونعطي فيه، ممكن تفهم انا كيف شفته، ممكن افهم انا انت كيف نظرت للموضوع هذا من زاويتك. كل انسان له زاوية، كل انسان له نظرة مختلفة، وإن اختلفت في بعض الأوقات لابد أن يجي أوكي لابد أن يكون هناك بعض الأوقات اللي يكون فيها التوافق كلي جزئي بطريقة أو بأخرى. بس لا، النصح أمام الناس وألطف إلى قلبي بشكل كبير، ما يهمني أن يتحدث الناس من ورائي، ما تفرق معي عادي.
جميل جدا. بالنسبة لي، شوف الجزء الثاني من السؤال اللي هو يتحدث الناس من وراءك، يمكن أمن يتحدثون مهما كان الشيء اللي أمامهم،
طيب بس
يعني
عشان
يمكن
كذا من البداية نمسكك قبل لا يفرفر صوتك يمين ولا يسار، في عندك إشكالية في الصوت اليوم، فلما بديت تتكلمي صار في تقطيع، بس الآن إن شاء الله إنه تمام، كملي، وقت ما حسيت في تقطيع بقول لك الصوت.
تمام، اوكي. فقلت انه الناس عندهم يمكن في جملة مرة انقالت، يعني هي مش لطيفة جدا، ولكن يقول لك ارخص عملة يمتلكها كل البشر هو اللسان. انه كيف انه الكل عنده القدرة على التحدث، الكل عنده منظور، كل شخص مختلف رأيه عن الشخص الآخر، كلنا ناتجين عن ثقافات، عن طريقة أسلوب تربية، عن برمجات، عن أشياء. إحنا نتاج هذه التجارب اللي إحنا مرينا فيها. كيف إنه في مجتمع معين هذا الشيء مسموح، في مجتمع ثاني لا، هذا الشيء مش مسموح. فكل شخص عنده القدرة على الحديث في الأمور اللي هو يعتقدها. فالناس دائما بتقدم هذا الكلام اللي سواء من قدامك أو من وراك، الناس تتحدث يعني. فأنا يمكن أتفق معك في هذه النقطة، إنه مش مهم عندي حديث الناس من ورائي. بالنسبة لموضوع النصح، يعني أنا عندي إشكالية في موضوع النصح، ما أدري، أحس إنه الشخص اللي بينصح أول شيء حطالع في أسلوب النصح نفسه. هل النص هذا جاء عشان يعطيني شيء مفيد، أو هل الشخص بينصح بس لأجل إنه هو مثلا شايف، يعني زي ما قلت لك إنه كلنا طالعين من ثقافات مختلفة. ممكن الشخص اللي جاي ينصحني في شيء هو شايفه إنه هو صح، ولكن هو ما فهم وجهة نظري، أو ما شاف الموضوع من جانبي أنا كيف تعاملت معاه. فبالتالي يعني نصيحته أوكي، أنا شخص مستمع دائما، أحب أسمع من الناس. كثير تجيني نصائح على أشياء ممكن يكون الناس اللي حولي مش متفقين معاها، ولكن أنا مؤمنة إنه أنا الشيء اللي قاعدة بسويه شيء على الأقل بيخدمني. دائما أقول هذا كمان ممكن يرجع على الذات، بحكم إنه أنت أعلم شخص. يمكن جات هذه النقطة أمس على موضوع نصائح ومن نصائح، إنه كيف إنه في بعض الأشخاص ممكن يقدموا لك النصح وهم غير كفؤ إنه النصيحة هذه تطلع أو تصدر منهم، كونهم ناس مش ملمين أو مش عارفين بالموضوع اللي أنت تحتاج نصح فيه. فأنا رح أشوف الشخص هذا اللي بينصح، رح أقيم نصيحته، هل هي تخدمني أو ما تخدمني، راجع لي قبولها أو عدم قبولها. كل الأمر بأكمله راجع لي أنا. حفضل يمكن إني أختار الخيار الأول زيك، يمكن قبل أكثر من الخيار الثاني، ولكن برضو حتى الخيار الأول إذا اخترته اللي هو النصح أمام الناس بيكون مقنن عندي بالنسبة لي.
أكيد، يعني المزعج في الموضوع إنها جات الخيارين هذه بالصورة هذه، فما في أمامنا خيار ثالث، ما في أمامنا مساحة إنه ندخل في هذه وندخل في هذه. لكن لو رجعنا لمسألة النصح أمام الملأ أو أمام الناس، هذه لا، محتاجة إجابة مختلفة تماما لوحدها. حديث الناس من خلفنا أو من وراءنا أو في غيابنا، هذه محتاجة سرد لوحدها منفصل. لكن في السؤال أو في الوضع اللي احنا فيه حاليا، لا، هو التفضيل الأكثر ترجيحا بالنسبة لي زي ما تفضلتي بالنسبة لك، هو بيكون النصح أمام الناس، خاضع للتقييم إنه كيف مقدم النصيحة هذه كيف قدم النصيحة، هل النصيحة هذه فعلا قاعدة تخدمني، أو من المأمول إنها تكون عنصر مساعد عندي، أو لا بس نصيحة لمجرد إنه أنا أبغى أنصح وخلاص وأمشي وكذا، بس عشان قدام الناس أوريك إنه أنا فاهم وأنا ما... لا هذه أكيد ما راح تكون مقبولة. لكن في السؤال هذا الخيار الأول بيكون هو المرجح. فإجابة موفقة شروق، يعطيك العافية.
أتفق معك، الله يعافيك يا رب. ننتقل للمحور الثالث،
يلا بينا هيا.
محور العمل والمعنى. يقول السؤال: كيف من الممكن أن تصف ما تقوم به في عملك لشخص يبلغ من العمر 80 سنة؟ Oh my God. يعني خليني أقول إنه كيف جاي السؤال، إنه بيعلمك كيف إنك أنت تتعامل مع الشخص اللي أمامك بحسب قدرته على الاستيعاب، كيف لو كان طفل مثلا، إنك أنت كيف تنزل لمرحلة الطفل وتشرح له عن طبيعة عملك، كيف لو إنه هو كان شخص مثلا لا أكبر شوية، كيف لو كان شخص مثلا عمره 80 سنة كبير في السن. رائع السؤال، بس
واو، طيب
أحس
ما في مشكلة أدخل أنا.
أيوة أحس أوكي أدخل أنت.
طيب ما في مشكلة، يعني تذكرت موقف حصل معايا، إنه كيف أنا في السابق كنت فني أشعة، فكانوا كثير إنهم يسألوني إيش تسوي طيب كفني أشعة، فدائما المثال اللي يكون حاضر في بالي إنه شفت إذا انكسرت يدك ورحت المستشفى للدكتور، الدكتور يقول لك سوي أشعة، هذاك أنا اللي قاعد أسوي الأشعة. فهذا تبسيط بشكل كبير، لكن فعلا زي ما قلت شروق، انه كيف بيرجعك السؤال على طريقة عرضك لدورك، او عرضك للشيء اللي انت بتحاول تقدمه للناس او بتقدمه في مكان عملك بشكل او باخر لمختلف الاشخاص، بحسب العقليات، بحسب المستويات الادراكية اللي بتكون عندهم. يعني ممكن الطفل بيكون قريب جدا لمسألة الشيخ اللي بعمر 80 سنة. ليش؟ لأنه في الفجوة هذه اللي ما بين الاثنين، هي فجوة عدم المعرفة أنه إيش اللي صاير إيش اللي حاصل، وهي هذه هي الفترة اللي أنت موجود فيها وتعلمت المهارات هذه وبدأت تسويها، فبتواجه صعوبة في أنك تشرحها للأكبر سنا وللأصغر سنا على حد سواء، يمكن بنسب متساوية تقريبا. لكن يعني أذكر عندي بنت أختي الله يحفظها عيوش، كذا تسألني دايم أسئلة زي كذا، إنه أنت إيش تسوي يا خالو؟ أنت إيش قاعد تتكلم؟ أنت في إيش تفكر؟ فطرأ واحدة من المرات سؤال مشابه للسؤال هذا، إنه إيش قاعد تسوي؟ طيب وش يعني كذا عملك هذا إيش هو؟ لما قلت لها إنه أسوي جلسات واستشارات والكلام هذا، فقلت لها يعني إنه من الطبيعي في ناس بتحصل أو بتصادف مشاكل في حياتها فما بتعرف كيف تحلها بأفضل شكل، فأنا مهمتي إنه أساعدهم يحلوها بأفضل طريقة ممكنة. فبيكون نفس الموضوع، إنه لما أشرحها لشخص كبير في السن، يمكن الشخص الكبير في السن بيكون مستوى إدراكه أعلى من الطفل بشكل كبير، فبيكون عنده سهولة في استقبال المعلومة بشكل ألطف. ما بحاول أصعبها أدخل فيها مصطلحات، ولا أنا كوتشنج، ولا أنا NLP، ولا أنا ما حدخلها فيها، يعني حجيبها بتبسيط. يمكن مفهوم التبسيط هذا مفهوم مهم جدا عندي، يعني حتى في الأشياء اللي أنا بتكلم فيها، في النقاشات اللي متناقش فيها، بحاول أجيبها بلغات مبسطة، بحاول أجيبها بمصطلحات مرة بسيطة، يسهل على الشخص العادي إنه يفهمها أكثر مما يجد فيها من تعقيد. تعبنا من التعقيد في حياتنا في أمور كثيرة، ولكن من سعيي عشان أنا أفهم المعلومة بشكل أكثر، حاولت إني أفهمها بشكلها المبسط، أحاول أراجعها بشكلها المعقد، وأحاول أعدل التبسيط اللي عندي بشكل يساعدني إنه أنا يكون عندي فهم وإدراك لها بشكل كبير. فبيكون نفس الهدف هنا، إنه أعرضها بشكل مبسط. يعني لو في شخص عمره 80 سنة، يعني جاء على بالي جدي الله يرحمه، لو إنه موجود اليوم وسألني السؤال إنه أنت إيش تسوي في عملك، بقول له والله في ناس يعني بيواجهون صعوبات في الحياة، بيواجهون مشاكل أحيانا تكون صعبة أكثر من قدرتهم على التحمل، فمهمتي أنه بساعدهم كيف يفهموها، كيف يتعاملوا معاها، كيف يتجاوزوها، كيف ما يطيحوا فيها مرة ثانية بشكل متكرر. فبنفس الشكل هذا يمكن. أتفضل يا شروق. أتوقع أنها مش سامعة أو مشغولة. بس حقيقة يعني يمكن الفترات اللي عشتها مع جدي كانت إلى أن عمر 18 سنة، ما كنت على هذا الوعي، ما كنت على هذا المستوى من الإدراك والفهم. بس بشوف التمثيل هذا يمكن في بنت أختي بحكم أنها من طفولتها قريبة مني بشكل كبير. فكل ما حاولت أني أبسط لها المعلومة، بعدين بجلس مع أمي بحاول أقدم نفس الشيء أو أحاول أساعدها تفهم بطريقة، أحاول أبسط لها. فالأشياء هذه بتيجي يعني بشكل كبير، بس يكون فيها المراعاة، يكون فيها اللطف، يكون فيها التبسيط والتسهيل. ما أعطيك مصطلحات، ما أقول له أنه واو أشياء مرة كبيرة ما يفهمها أو تصعب عليه الموضوع بشكل كبير. ولكم باك شروق.
شكرا، أتوقع أن الشبكة حاليا حتكون أفضل إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب. تفضلي.
جميلة إجابتك، يمكن يعني ما أختلف معك في منظورك كثير، كوننا إحنا يعني بنشتغل في نفس المجال. كيف إنه ممكن فعلا شخص في 80 من عمره، أوضح له فيه إنه فعليا الأشخاص، يعني قديش أنا معجبة في مبدأ الكوتشنج، قديش تدريب على مهارات الحياة، إنه كيف في أشخاص كثير بيمروا بمواقف صعبة، ما بيكون في الشخص اللي بيساندهم أو بيدعمهم، أو كيف إنه مثلا أفكارك اللي هي بتكون حبيسة عقلك، أو إنك أنت مثلاً تكون، حتى وإنها هي ما كانت حبيسة عقلك، إذا كنت أنت في مجتمع لا يقدر هذه الأفكار، ما بيعطيها قيمة، ما بيوريك نفسك، ما بيوجهك على نفسك، كيف أنت يكون عندك المهارات اللي أنت تتجاوز فيها الأمور الصعبة، وكيف بيكون دورنا إحنا ككوتشز إنه نوجه الأشخاص على هذا المبدأ في الحياة، إنه نساعد الناس إنهم هم يكونوا عندهم المهارات الكافية بإنهم هم يتجاوزوا المشاكل حقتهم بألطف شكل ممكن. فهذه إجابتي.
واو،
أيوه.
حبيت.
ننتقل للمحور الرابع
ننتقل،
والأخير.
يلا.
محور العلاقات والحب. يقول السؤال: من وجهة نظرك، ما هي العلاقة الأقوى، القرابة أم الصداقة، ولماذا؟ حبيت السؤال، جميل، يعني يمكن أحلى سؤال مر علي اليوم. الإجابة عندك سامر؟ ولا أبدأ أنا بحكم إنك
خطير
أنت
خطير
بدأت؟
جدا السؤال ترى، بس عادي لو حابة تبدأي تفضل.
لا عادي، أنت شوف إيش اللي
لا لا لا، اتس اوكي اتس اوكي.
أوكي.
روح.
من وجهة نظرك، ما هي العلاقة الأقوى، القرابة أم الصداقة؟ يمكن خليني أقول يمكن الصداقة هي الأقرب. لماذا؟ لأنه من يوم ننشأ إحنا في الحياة ونكبر، بتكون صلة القرابة مش بشكل سلبي، ولكن يعني زي كيف انك انت توعى على الحياة، يكون في عندك مثلا هذه العمة، هذه الخالة، هذا الأب، هذا الأم، هذه بنت الخال، هذه تعرف القرابة اللي هي محتمة عليك، انت بعيت على الدنيا، هذه القرابات أساسا هي موجودة في حياتك، مش باختيارك انت، هي زي كأنها أشياء فرضت عليك. برضو هرجع أقول مش بشكل سلبي إنها هي فرضت عليك، ولكن هذا الشيء الموجود بحكم يعني السلالة اللي أنت ناتج منها يعني. فأيوة، بيكون في هذول الناس اللي أنت بتتوافق معاهم من العائلة، ولكن تبقى الصداقات يمكن أقرب. ليش؟ لأن الصداقات مبنية على إنك على الاتفاق، انك انت ما حتروح تميل لشخص معين او لصديق معين او لشخص معين الا ان انت اخترته باختيارك الكامل انه هو يكون شخص مقرب منك. ليش؟ لانه هو ممكن يكون متوافق معك، يفهمك، يستشعرك، يعني يكون قريب من قلبك، فبالتالي بتكون هذه العلاقة أقرب. ليش؟ لأنها باختيارك، حتحط فيها، يعني حيكون عندك الاستعداد إنك أنت تحط فيها هذا المجهود، تحط فيه هذا ال يعني دائما الصداقات يمكن أقرب لمفهوم مساحة الأمان، مساحة الراحة، مساحة الطمأنينة، إنك أنت في أشخاص في حياتك مثلا كأصدقاء بيفهموك، بيدعموك، بيسندوك. وتختلف الصداقات، مثلا كيف الأصدقاء ممكن يكونوا معاك في نفس المدرسة، في نفس الجامعة، في نفس الوظيفة، ممكن يكونوا أصدقاء حياة. كيف على كل الأصعدة أنت لابد تلاقي الأشخاص اللي أنت تختارهم أو تنتقيهم من بين الجماعات اللي بيكونوا حواليك، انك انت لا يكونوا اقرب لك او يكونوا بيدعموك في جانب معين او بيقدموا لك خدمة معينة، او يعني في التبادل هذا، الاخذ والعطاء، مش تقليلا في قيمة القرابة، ولكن ارجع اقول القرابة شيء انت يعني وعيت وهو اصلا موجود او مفروض عليك في حياتك. بتيجي القرابات هذه اللي احنا بنكون متفقين معاهم، بنختارهم احنا او بننتقيهم. يعني في صداقات عائلية جميلة جدا، ولكن من وجهة نظري أنا دائما الصداقات يمكن أقرب من القرابات. تفضل سامر.
يمكن الاتفاق غالب اليوم بشكل كبير، والحمد لله على الشيء هذا، لأنه فعلا ترى لما ننظر للسؤال في ظلم. كيف ظلم؟ إنه من وجهة نظرك ما هي العلاقة الأقوى، القرابة أم الصداقة، ولماذا؟ طيب، في عنصر غائب، إنه القرابة هي الرابط الدموي اللي موجود زي ما تفضلتي في السلالة، انه هذا الشيء اللي انا ما اقدر اتخلص منه، ما كان لي الاختيار فيه، ما كان لي كذا، ما كان لي كذا، ما كان لي كذا. فكيف تقارنها على اشياء ما كانت من اختياري باشياء هي ممكن تكون انها من اختياري؟ فهنا ما في منطقية في السؤال. لكن بما انه طرح بهذا الشكل، بالعكس، يعني كلامك جدا اتفق مع شروق. مسألة الفكر اللي بيكون دائر في هذه الدائرة، دائرة القرابة، هو اللي بيكون الفكر الغالب، هو اللي بنحيا عليه فترات طويلة، مو على إنه فكر سيء أو فكر حسن، لا، بس بشكل عام بدون تحيز لأي زاوية كانت، هو اللي بيكون الشيء اللي احنا تعودنا عليه عمرنا كله. فالإنسان من باب حب التغيير حابب إنه يطلع وينفتح على مستويات مختلفة من الأشخاص. ممكن تصنيف العلاقات أن الصداقة، الصحوبية، الزمالة، المعارف، بتختلف ترتيباتها هذه بحسب كل إنسان. بس لا، فعلا بنحاول نميل بطريقة أو بأخرى للناس اللي إحنا بنتوافق معاهم، اللي بيكون في بيننا وبينهم أراضي مشتركة، ممكن كلنا الاثنين نكون باحثين عنها بطريقة أو بأخرى، كيف التوافق، كيف ما بيكون في مبدأ إنه محدودية من مبدأ الرابط الدموي أو رابط القرابة بيننا. لا، أنا عادي، أنا وأنت متساويين، ما في بيننا.
صوتك قطع سامر، تسمعني؟
تمام ولا؟
أيوة الآن تمام.
طيب، يمكن بتجي على شيء من إثبات الذات بشكل كبير، كيف إنه أنا دائما في الجماعة هذه أو في المجموعة هذه أو في القرابة هذه، فكل الأشياء معاد تكرارها، معاد تكرارها، معاد تكرارها، من أفكار، من أساليب، من سلوكيات، من أنماط بشكل كبير. فكيف الأشياء اللي بنجدها في العلاقات الخارجية أو في الصداقات بشكل عام، إنها بتخلينا نكون منفتحين على ثقافة مختلفة، على نمط تفكير مختلف، على زوايا ممكن الناس تشوف منها أشياء بطريقة مختلفة، ممكن نتفق معاها، ممكن نختلف معاها، وهذا من جمال الرحلة، إنه كيف لا، في سعينا أنه نجد الأشخاص اللي إحنا ممكن نضمنهم تحت دائرة الأصدقاء، بنستكشف فيهم أشياء كثيرة، هم بيستكشفوا فينا أشياء كثيرة. فبالمجمل لا، أنه علاقة الصداقة بالنسبة لي أنا شخصيا كسامر، وهذا الشيء اللي أنا أتفق معك كثير فيه شروق، أنه علاقة الصداقة بتكون أحيانا أكثر متانة من علاقة القرابة. ممكن تفضلتي أنه
فعلا.
تفضلي قولي.
لا كنت أبغى أقول لك إنه أنا يمكن راقبت هذا الشيء في بنتي. يعني شوف كيف إحنا بنتكلم عن الأشخاص اللي مثلا اللي هم مثلا مسؤولين أو عندهم وعي في مسألة القرابة أو الصداقة، لكن كيف مع بنتي راقبت هذا الموضوع، كيف إنها هي يعني نشأت قدام عيني لعمر معين هي ما كان عندها صداقات أو ما دخلت المدرسة عشان تبني هذه الصداقات، كيف إنها دائما في جو العائلة وفي محيط العائلة وحتى الصداقات حقتها من ضمن إطار العائلة. فزي ما أنت قلت بتكون الأفكار زي كأنها معادة ومتكررة، وفي محيط آمن كذا ما تقدر إنك أنت تطلع أو توسع الرؤية حقتك على ثقافات مثلا جديدة أو مختلفة أو أفكار جديدة. كيف إنه بدأت شخصيتها من يوم ما دخلت المدرسة وبدأت تتعرف على صداقات وتشوف أساليب مختلفة وتشوف ثقافات مختلفة، كيف هذا الشيء أثر على شخصيتها بشكل جدا إيجابي، إنها هي انفتحت، بدأت تكتشف نفسها، بدأت تشوف على كمية الاختلاف هي فين كيانها، فين الشيء اللي بيعبر عنها، فين الشيء اللي هي حابته. وبيبدأ الشخص مع التواصل مع العالم الخارجي ومع الناس، كيف هو بيبدأ يكتشف نفسه، كيف بيقابل الشخص الكويس، الشخص اللي مو كويس، الشخص اللي صفاته مقبولة بالنسبة له، صفاته غير مقبولة، وبيبدأ هو يقيس على نفسه إيش الأشياء اللي هو يعني بيفضلها أو بيفضل إن هو يمشي فيها. ففعلا هذه تجربة مبهرة أنا مريت فيها مع بنتي، كيف إني أنا يعني أدركت للحظة إن هي فعلا شخصيتها وكيانها انقلب تماما لما هي خرجت للمحيط الخارجي وبدأت تشكل صداقات خارج محيط العائلة. هذا شيء رائع جدا.
رهيب جدا شروق. يعني يمكن انت جربتيها مع بنتك، خليني اجيبها لك بطريقه مختلفه. انه انا جربتها على نفسي، كيف انه اخر التقاء لي بالعائله او بالاقارب او بالناس اللي لي صله قرابه معاهم، كان الكلام هذا بعمر 18 سنه، واليوم عمري 40 سنه. فبدات رحلتي من ذيك الايام تقريبا، كيف انه انتقالي المتكرر من مدينة لمدينة، من مكان لمكان، من بيئة لبيئة، من بحسب باختلافها، كيف البيئات اللي بيكون فيها جنسيات مختلفة أو متعددة، البيئات اللي لا بتكون فيها محدودية في الناس اللي موجودين فيها، كيف الأنماط الفكرية اللي بتكون موجودة في الأماكن هذه بتكون مختلفة عن الأنماط الفكرية اللي أنا جاي محمل فيها. كيف ساعدتني، كيف ساهمت في تشكيل شخصيتي، ساهمت في تشكيل نمطي الفكري أو نمط تفكيري، كيف أنه يكون عندي رؤية لأمور كثيرة، عن أشياء كثيرة بطريقة مرة مختلفة عن اللي أنا تعودت عليها في الدوائر السابقة أو في دائرة الأقارب. عفوا، رفعت عندي
أحا
القدرة على
فهم.
التواصل. على قلبك يا رب، رفعت عندي القدرة على التواصل، رفعت عندي القدرة على النقاش، رفعت عندي القدرة على يمكن رفاهية الحصول على رأي، ويكون رأي مستقل بناء على مفهومي أنا، بناء على الأشياء اللي أنا أعتقد فيها، بناء على تصوراتي أو مفاهيمي من التجارب اللي أنا خضتها واللي أنا عشتها مع الأشخاص باختلافهم، سيئهم وحسنهم، حسنهم وسيئهم، ما نحدد على الشيء هذا، لكن كلها لها تأثيرات علينا. بالعكس، هي بتساهم جداً في تشكيل شخصياتنا، بتطورنا، بتساعدنا إنه نتقدم بشكل ملحوظ. يعني ما أقدر أقول قد إيش، لكن فعلا كيف إنه الأطفال لما يكونوا في الدوائر مع أهاليهم أو كذا، بيكونوا متعودين أو معتادين على الأفكار المتداولة ما بين الأب والأم، الجد والجدة، الأخ والأخت، الخال والعم، وهذا هذا الموديل اللي بيكون موجود عندهم، كيف انهم كلهم بيكونوا تقريبا على نفس الشاكله، على نفس الفكره، على نفس النمط، على نفس المبادئ والمعتقدات. فلا الواحد بيوصل لمرحلة كأنه تشبع نوعا ما. ليش؟ بيكون في دراسة، بيكون في أصدقاء دراسة، بيكون في أصدقاء العمل، ليش؟ بيكون في المعارف من خارج الدراسة والعمل بشكل حر، حتفرق معانا بشكل كبير، حتساعدنا، حتعلمنا، حتورينا أشياء يمكن ما بنقدر نوصل لها لو تمسكنا بفكرة العائلة والقرابة بشكل كبير. كيف إنه
صح،
بيكون في
وتعرف
ناس
ايش؟
اجتماعيين وناس انطوائيين مبنية على هذه الأشياء، كيف إنه مقيد بدائرة معينة، فالدائرة الثانية هذه أول ما يخرج لها بتمثل عليه خطر بشكل أو بآخر. تفضلي تفضلي شروق.
فعلا لسه هذا الموضوع اللي كنت بتطرق لك فيه، انه كيف البيئة العائلية دائما هي بيئة حماية، هي بيئة محافظة، وكيف انه بيكون تركيز الأهالي دائما على انهم هم متمركز حول التوجيه والإرشاد والتعليم والأشياء هذه، فبتكون الأطر محدودة في نطاق العائلة. لكن لما تيجي تخرج مثلا لإطار الصداقات، كيف انه بيكون زي ما انت قلت في هذه المساحة من الحرية في التعبير عن، يعني مثلا انت لما تيجي تعبر عن شيء معين في شخصيتك امام مثلا صديق، بيكون في هذه المساحة من الحرية في التعبير. ليش؟ لانك انت مش راح تحاسب، يعني ما راح تكون في منطقة مثلا انه لا، يعني تعرف لما الأمهات يبقوا كذا
مش
يخافوا عليك،
محدود.
أيوه، لما يخافوا عليك فأنت بالتالي مثلا ما تقدر إنك أنت تصارحهم بموضوع معين أنت قاعد بتفكر فيه، لأنه ممكن لو صارحتهم مثلا إنك أنت يشوفوا إنه هم لا حيخافوا عليك، أو من حب طبعا. يعني العوائل دائما بتكون شديدة الحرص على المحافظة على أطفالها، لكن كيف انك انت مع الصديق لا، انت ما انت في هذا الاطار حق الحماية اللي طول الوقت. لا، الصديق ممكن ينصحك، ممكن يساعدك، ممكن يرشدك، يوجهك، ولكن هو غير مسؤول عنك، فبيكون في هذه المساحة من التعبير عن الذات اكثر.
فعلا فعلا، لأنه
رائع بصراحة،
فيها نوع
جميل.
من المخاطرة. يمكن في ناس المخاطرات عندها بتكون مختلفة من واحد لواحد، بس لا كلها راح تترك دروس معينة، أكيد
صحيح،
حتقوينا، أكيد حتوصلنا لمراحل أفضل. بس بالمجمل أيوة حلوة.
حبيت.
ما أتمنى إني أرجع على نفس دائرة الأقارب. يمكن أحد أوجه الأشياء اللي خلتني أفضل الابتعاد كيف إنه في تمسك بالأشياء اللي هم متمسكين فيها بطريقتهم الخاصة، فعندهم رفض لفكرة إنه لا أنا ممكن أحاول أحسن من نفسي بشكل. لكن واو، لا أسئلة اليوم دسمة شروق. إيش في؟
جدا انت لاحظت.
إيش في؟ مرة دسمة ترى، وجاية
ايوه،
على
لا بس على
الذات،
الذات بشكل مره كبير، مره كبير حرفيا.
بس مرة
قلت لك
حبيت.
يمكن يعني توجهها على الذات يعني عاجبني مره كثير، لانه حرفيا قياده الذات شيء ممتع للشخص اللي يفهم كيف هو ممكن يطور من نفسه، كيف ممكن يحسن، كيف ممكن إنه كل شيء يعني اتصالك بجسدك اللي هو آتي من الأرض، وكيف إنه اتصاله بروحك اللي هي آتية من السماء، كيف اجتماع هذه الاثنين بتحط ينتج عنها الذات. فكيف انت قيادتك للذات، كيف انت يعني بتحاول تفهم نفسك بطريقة، بتحاول انك انت تقود نفسك عن طريق اتصالك بهذه المكونين الأساسية فيك. فهذه رحلة ممتعة جدا، أنا جدا ممتنة كذا إن الأسئلة كلها متوجهة عن الذات، لأنه إذا يعني أشعر إنه أو أعتقد إنه إذا أنت كان عندك التمكين في قيادة ذاتك، راح ينعكس هذا الشيء على المكونين الرئيسية الثانية اللي هي الجسد والروح. كيف إنك أنت كل ما يعني حسنت من اتصالك مع ذاتك، قدتها للأماكن اللي تشبهك المناسبة لك، كيف هذا الشيء حينعكس على راحتك النفسية، حينعكس بالتالي على جسدك، على اتصالك الروحي. الحمد لله انه هذه الاسئله كذا قادتنا لهذه الحوارات.
يمكن جالي خاطر على الكلام اللي قلتيه، انه كيف مسألة الجسد انه من الارض والروح من الله، أو يعني من فوق او من السماء، كيف صار في التزاوج هذا، انه كيف الروح نفخت في الجسد، فكان ناتج النفخ هذا او الدمج هذا او المزج هذا ظهور للذات، كيف الذات بالمعلومات اللي هي بتكتسبها او المعلومات اللي بتتلقاها بتتشكل وبتكبر مشابه بحد كبير، زي مسألة الذكر والأنثى، كيف لما يجتمعوا ويتزوجوا ينجبوا أطفال، فالأطفال هذول يعني نفس الرحلة بيخوضوها، كيف إنهم بيتعلموا بيتطوروا بيكبروا بيجربوا بيصيبوا بيخطئوا بأشكال متعددة، لكن في النهاية بيتشكل. يعني ما ينظر للطفل أول ما يولد ويبدأ يحكم عليه بالشكل اللي هو فيه حاليا، لا، هينظر عليه بعد 20 سنة، بعد 25 سنة، بعد 30 سنة، بعد 50 سنة، من التجارب اللي هو فيها واللي عاشها، وكيف طور نفسه أو كيف قوم نفسه أو كيف ساهم في إنه يكون إنسان أفضل لنفسه أولا وللناس المحيطين فيه بشكل كبير. فعلا مسألة الذات مسألة مهمة، فهمها فهم إمكانية تطويرها والوصول بها إلى أفضل الأماكن شيء ممتع جدا، والحمد لله أن اجتمعنا على هذه الفكرة. أتمنى أنها تناسبكم، أتمنى أنكم تحبوها، تفهموا كيف هي فعلا عنصر مساعد جدا في حياتكم بشكل كبير. ممتن وشاكر جدا لك شروق، يعطيك العافية.
وأنا ممتنة جدا.
أسئلة مرة دسمة، مليانة زيت ومليانة
شكرا.
رمضان رمضان لازم، إيش نسوي؟ الله يعطيك العافية، ما
كانت
قصرت.
حلقة ممتعة جدا، أتمنى أنه يكون فيها النفع والفائدة
يا رب يا رب
والوعي يا رب لكل، يعني زي ما قلت أمس، يكون فيها كذا لو لمبة تنور في عقل شخص، يعني ممكن
والله.
يكون.
شوفي، أنا أمس كنت بعلق على موضوع لمبة
أيوة،
بس استحيت.
لا أقول
لا،
قول.
هي ما حتولع لمبة، هي حتولع شارع، حتولع طريق ساحل. الله يعطيك العافية. يعني أتمنى أن العالم يجدوا فيها الفائدة وينبسطوا عليها. بس
يا رب، آمين. شكرا سامر، يعطيك ألف
فالعفو
عافية.
وقلبي يعطي عافيك يا رب. شكرا لك، شكرا للمستمعين، شكرا للمشاركين والمشاركات أينما كنتم وكيفما كنتم، حتى نلتقي بكم مجددا.
كونوا
كونوا
بخير.
بخير، سلام عليكم.
سلام.